خل نحكي قدام الكاميرا، خل نقول ما ينطونا فلوس، خلي نوصل صوتنا للوزارة انه احنا داخل الردهات وما جاي يعطونا فلوس. كان في بداية الأمر تسمية كورونا هو شبه العار الذي يطال العائلة.
من بداية انتشار فيروس كورونا كانت وما زالت الأطقم الطبية بالخط الأول من المواجهة المباشرة بالمستشفيات والمراكز الطبية، وبالخطوط الأمامية أيضاً في صحفيين عم بيواجهوا خطر الإصابة في بؤر انتشار الفيروس حول العالم من أجل نقل الأخبار وتصوير الوقائع. العديد من المراسلين الصحفيين لقوا حالهم رهن الحجز بالمناطق اللي كانوا يتواجدوا فيها لحظة انتشار الفيروس وواصلوا مهماتهم، ومنهم من أصيب بالفيروس. بحلقة اليوم من بودكاست كورونا رح يكون معنا الصحفي العراقي إيهاب نجم المالكي اللي بيشتغل بإحدى المؤسسات الإعلامية في العراق وعايش بمحافظة البصرة. رح يخبرنا إيهاب عن إصابته بفيروس كورونا وعن عمله كمراسل من المستشفيات والمراكز الطبية والردهات الوبائية وكيف واجه أصعب المواقف.
التجربة اللي خضناها مع فيروس وجائحة كورونا خلال هذه الفترة والأشهر الماضية كانت كلش يعني فترة عصيبة على جميع الصحفيين الموجودين داخل محافظة البصرة، وأني شخصيا يعني أني تعرضت لإصابة، وهذه الإصابة انتقلت إلى أفراد عائلتي، وتمت إصابة والدتي تحديدا من خلال الدخول إلى مراكز الحجر والمراكز الوبائية والدخول إلى المستشفيات. طبعا الكل يعرف انه في بداية جائحة فيروس كورونا هناك كان تشكيك من قبل العراقيين ازاء الاحصائيات والاعداد اللي تنطيها دائرة الصحة ووزارة الصحة العراقية. الموضوع اللي زاد من مسؤولياتنا انه احنا ندخل لهذه المستشفيات حتى نعرف الاعداد الحقيقية الموجودة داخل الردهات الوبائية، هل هي فعلا اعداد حقيقية ام اعداد مبالغ بها من قبل وزارة الصحة. لذلك مواكبة العمل، بالإضافة إلى ذلك يعني من واجبنا الإنساني وواجبنا المهني نقل الإرشادات الصحية من الكوادر الصحية والأطباء إلى المواطنين وتبسيطها بصورة مبسطة ربما يفهمها الجميع.
هذا الاستنفار الدائم بالعمل والتغطية المستمرة كان سبب بإطلاق تسمية على الصحفيين بخط الصد الثالث من بعض الأطباء والقوى الأمنية.
بالتالي هذا الموضوع جعل من عندنا انه احنا نكون على المحك، يعني حتى اكثر من 11 الى 12 صحفي تم اصابته في محافظة البصرة، وقسم من عندهم كانت الاصابة بليغة والاصابة خطرة في بادئ الامر لولا لطف الله. وبالتالي اعتقد هي من يعني اشد المراحل اللي مريت بها. انا شخصيا خضت معارك كثيرة ابان تحرير الاراضي العراقية من احتلال داعش، ما شفت هذه الصعوبة وهذه الخطورة. كنا ندخل للمعركة تخلص المنطقة عسكريا ومن بعدها نغادر، أما الآن أنت بتماس مباشر مع المرضى، بتماس مباشر مع المصابين، بتماس مباشر مع عائلتك أيضا. أنت تفكر أنه عائلتك ما إلها ذنب باللي أنت تسويه، لكن يبقى الواجب الإنساني هو أكبر وأسمى من كل المسميات اللي إحنا نتداولها واللي إحنا ربما نحسب لها ألف حساب.
شو أصعب المواقف يلي مريتوا فيها صحفيين؟
من خلال التجربة طبعا تعرضت لكثير من المواقف سواء كانت الميدانية أو داخل المؤسسات الصحية. خليني أذكر المواقف الميدانية. يعني بداية الجائحة استنفرت كل الطواقم الصحية الموجودة في محافظة البصرة من أجل أخذ المسحات والعينات اللي يسموها PCR. هذه التجربة خاضتها محافظة البصرة من خلال الانتشار داخل المناطق السكنية وحتى تطويقها عسكريا وامنيا وفرض حظر التجوال داخل هذه المناطق. طبعا كنا موجودين احنا بهذه المناطق ان نشوف الصغار والكبار والشيوخ والنساء الطاعنات بالسن كلهم داخل المنازل ويدخلوا لهم الكوادر الصحيه. بالاضافه الى ذلك كانت يعني بهذه العباره وعذرا لهذه العباره، يعني كان في بدايه الامر تسميه كورونا هو شبه العار الذي يطال العائله، وبالتالي يعني يعني احنا كنا نرافق الكوادر الصحية، كثير ما يتعرضون للمضايقات، كثير ما يتعرضون للشتم، كثير ما يتعرضون للتهديد، كثير ما يتعرضون للضرب، حتى وصل الموضوع إلى تهديدهم بالسلاح وتم طردهم من هذه المنازل. يعني في البداية إذا كان بي إصابة وتم الإبلاغ عنه، تتوجه سيارة الإسعاف مع طاقمها الصحي إلى هذا المنزل حتى يخلون المريض. بهذه المرحلة وكأنما انه هو شبه العار بالنسبة لأهالي المنزل، حتى تم تهديد الكوادر الصحية وحمل السلاح، فصارت مشاكل كلش هواية.
ومن خلال نقل وتخطيط الصحفي للمؤتمرات الطبية وعمليات نقل المواد والأجهزة الطبية داخل المستشفيات والمراكز الصحية،
لاحظنا في موضوع جدا مهما، عندنا بالعراق موظفين يسمونهم موظفين اجور الخدمه او الاجور اليوميه، هذول يتقاضون المرتب مالتهم حسب اليوم اللي يشتغلون به تقريبا، حتى ما يتجاوز ال10 دولار الى 8 دولار. بالتالي هم هذول اللي شفناهم داخل الردهات، هم هذول اللي يعتنون بالمرضى، هم هذول اللي مخاطرين بحياتهم، هم هذول اللي ربما سببوا بكثير من الاصابات داخل عوائلهم داخل بيوتهم، ولغايه الان 3 أشهر و4 أشهر هم خطية ما يستلمون أي راتب ولا أي مستحقات مالية لهم. بالتالي هذا الموضوع يحز بداخلنا احنا كإنسانيين وكصحفيين، انه نشوف معاناتهم. خل نحكي قدام الكاميرا، خل نقول ما ينطونا فلوس، خلي نوصل صوتنا للوزارة انه احنا داخل الردهات وما جاي يعطونا فلوس. فهذا الموضوع ربما انه هو على شفا حفرة من الموت، وللأسف الشديد لا مستقبل، مستقبل ضائع، مستقبل عائلته مهدد بالمرض، مستحقاته ما محصل عليها. فيعني وداخل الردهات حقيقة شاهدنا انه الانسان بعد ما يتوقع انه راح يستمر بالحياة، للأسف الشديد انه ناس كبار بالسن يباوع لك ويبكي هو. بالتالي
وعن اصابته بفيروس كورونا،
كانت أيام كلها صعبة علي، هي بالتالي هاجس نفسي وهاجس معنوي قبل أن يكون هاجس صحي وهاجس أو عارض مرضي. بالتأكيد أنا أول يوم اللي شعرت به حقيقة شعرت بمكان دخول الفيروس من أنفي تحديدا، يعني من خشمي اللي احنا نسميه بالعراقي، فدخل عندي الفيروس من خشمي، صارت عندي حرقة أو احنا نسميها بالعراقي حرقة داخل خشمي، فعرفت الموضوع بعدها أنه خلص أنه اجتني الإصابة بدون أي أعراض مسبقا. يعني بعد ساعتين أو 3 ساعات صار عندي ارتفاع فظيع بدرجات الحرارة. أنا بهالأثناء يعني دايركت أخذت الإجراءات الصحية من ارتداء الكفوف والكمامات، من بعدها حجرت نفسي داخل غرفتي الخاصة، قلت لهم للبيت لا حد يدخل علي نهائيا، من أحتاج شيء تخلوا لي بالباب. ورا ساعتين أو 3 ساعات ورا ارتفاع درجات الحرارة فقدت حاسة الذوق والشم، ما إلها وجود نهائيا، مع مغص معوي داخل بطني، أعتقد صداع شديد كان موجود، لكن الصداع ما استمر سوى ساعتين او 3 ساعات. من بعدها انا عندي دكتور استشاري خابرته، قال تاخذ هيك، انا اي علاجات ما اخذت نهائيا، لا فيتامينات ولا اي شيء، علاجي الوحيد كان هو كيفية انخفاض درجات الحرارة من خلال الاستحمام باستمرار، بالإضافة إلى شرب كميات كلش هواي من العصير، العصائر الطبيعية تحديدا البرتقال والليمون، ساهمت وبشكل كبير بدعم ورفد الجهاز المناعي داخل جسمي، خلاني أتحسن بفترة وجيزة ربما وصلت ل4 أيام أو 5 أيام، أنا تحسنت خلاص، انتهت كل الأعراض عندي، والحمد لله أنه كان أكسجين محافظ على توازنه 97 96، تحسنت بصورة كبيرة جدا بعد 4 أيام أو 5 أيام، لكن بقيت فاقد لحاسة الذوق والشم لمدة 35 يوم، ولغاية الآن للأسف الشديد أنه أنا عندي ضعف بهاتين الحاستين، لكن وعند استشارة الطبيب المختص يعني قال هي تعود تدريجيا، يعني أكو قسم تعود لهم بعد شهرين، لأن الحاسة الذوقية والحاسة الشمية هي بالتالي تغطى بطبقة من البكتيريا والفيروسات وبطبقة مخاطية، يعني وصف لها بهذه العبارة، هذه ربما أن تحجب الحواس، وبالتالي هي راح تعود تدريجيا إلى هذا، لكن أنا وعلى مدى 60 يوم لغاية الآن عند ضعف بهاي الحاستين الشم والذوق مع سعال قليل، يعني عندي قحة احنا نسميها بالعراقي، قحة قليلة، لكن أنا أعرف يعني من الصغر عندي القحة أنه أنا آخذ وضع الامتداد بجسمي الطبيعي حتى يتم توازن نسبة الأكسجين بالجسم، وبالتالي أعتقد أنه مو أي إنسان يقدر يمر هذه التجربة. فالنصيحة بأخذ كل الإجراءات الوقائية، أنه أكو قاعدة طبية تقول عليك أن تتعامل مع الكل بأنهم مصابين، يعني اليوم ماكو واحد سليم من هذا الفيروس، عليك أنه أنت أن تتعامل مع الكل على أنه مصاب حتى ربما تقدر تحمي نفسك وتحمي عائلتك. بالتالي أنت إذا قدرت عندك طاقة تحمل وعندك المقدرة على تجاوز فيروس كورونا، عائلتك بالتأكيد ما إلها ذنب.
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو دعت الحكومات للحفاظ على سلامة الصحفيين، حيث صرح معز شقشوق مساعد المدير العام لليونسكو لقطاع الاتصال والمعلومات بأنه تقع على عاتق الحكومات وأصحاب القرار مسؤولية ضمان سلامة الصحفيين عند تغطية أي أزمات صحية أو اجتماعية مترتبة على الوباء، وهالشي بموجب المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير، وأشار لأهمية الحفاظ على حرية الإعلام في الوقت الحالي، مضيفاً في أوقات الأزمة الصحية لا يمكن المغالاة بأهمية التغطية الصحفية الدقيقة والموثوقة. نتمنى للجميع الصحة والسلامة وللمرضى الشفاء العاجل. نشكر إيهاب لأنه شاركنا تجربته، ونشكركم على حسن الاستماع. أنتوا كمان شاركونا تجاربكم في زمن كورونا عبر الواتساب 00971568531592، واسمعونا دائما من خلال موقعنا الان.fm، كل منصات البودكاست، الساوند كلاود، وتطبيقي ديزر وأنغامي. بإعداد وتقديم هالحلقة من بودكاست كورونا كنت معكم أنا مها فطوم. إلى اللقاء.